بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. وساق فيه حديثي أنس وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجرته. ففي حديث أنس أنه أمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. وفي حديث ابن عباس أيضا قال: وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. ففيه مشروعية الحجامة، وأنه لا بأس بها، وأنه لا بأس من التكسب بها، وما ورد من الأحاديث من أن كسبها خبيث، فذلك محمول على أنها من الأعمال المستقذرة، وليس ذلك دليل على أنها محرمة وأنها لا تجوز. وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجرته، ولو كان ذلك حراما لم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الحجام أجرته. ولكن ما ورد من النهي كما ذكرت هو محمول على سبيل التنفير من أن يمتهن الإنسان مثل هذه المهن، وإلا فلو امتهنها وكسب من خلال هذه المهنة شيئا من المال فإن كسبه حلال ومشروع ولا بأس به. نعم.
باب التجارة فيما يكره لبسه من الرجال والنساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
قول البخاري: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. أشار بهذه الترجمة إلى أن ما يكون مكروها لبسه للرجال والنساء أنه يتاجر به، وذلك محمول على ما لم يصل إلى حد التحريم. أما إذا كان محرما فلا إشكال في تحريم بيعه، فإن الله عز وجل إذا حرم، كما جاء في الحديث، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب الخمر، وكذلك حرم ثمنها، وقد لعن عليه الصلاة والسلام في الخمر 80 أو أكثر، لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها. وكل ذلك يدل على تحريم التجارة فيها، لأن تناولها حرام. وكذلك الكلب، نهى عن بيع الكلب عليه الصلاة والسلام، وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الخنزير، وكذلك جاء في القرآن النهي عنه، فكذلك بيعه وشراؤه محرم. أما إذا كان لا يعدو أن يكون مكروها أو أمكن الاستفادة منه على وجه من الوجوه التي تكون جائزة شرعا، فلا بأس بالتجارة فيها. وفي هذا الباب ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن التصوير، فقد دخل عليها عليه الصلاة والسلام وقد اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها عليه الصلاة والسلام قام على الباب لم يدخل، قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذه النمرقة؟ النمرقة الوسادة التي يجلس عليها. قلت اشتريتها لك لتقود عليها وتوسدها. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ففيه تحريم التصوير واتخاذ الصورة وصنعها والوعيد على ذلك. وقد مر معنا فيما سبق النهي عن التصوير، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يصورون في الدنيا يوم القيامة، ويقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فكل ذلك يدل على تحريم التصوير وأنه محرم. وحمل أهل العلم التحريم المصور على ما كان فيه التصوير لذوات الأرواح، أما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر والحجر والجبال والأنهار والأشجار والسماء والأرض فهذا لا بأس به ولا حرج في فعله وتصويره، لا بأس بذلك. أما رسم صور ذوات الأرواح فهذا محرم، وكذلك فعل التماثيل لذوات الأرواح فهو أشد أيضا تحريما، وهو يدخل في النهي عن اتخاذ الصور. وقد اتفق العلماء على حرمة الصور المجسمة إلا ما كان من لعب البنات التي تصنع من العهن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأنه لما دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت جارية صغيرة تحب اللعب فكان يصنع لها اللعب العرائس من العهن وكانت تلعب بهن رضي الله عنها وأرضاها. لكن هل يقاس على تلك العرائس ولعب البنات التي كانت تفعلها عائشة رضي الله عنها ما انتشر في وقتنا الحاضر؟ هذا محل نظر، لا سيما وأن الذي انتشر الآن يكون رسما تفصيليا لجسد العرائس ويكون الوجه فيها كاملا، فقد يقال بمنع ذلك لأنه قياس مع الفارق. فالصور والعرائس التي كانت تتخذ لعائشة رضي الله عنها لما كانت صغيرة وأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن يكون فيها هذه التفاصيل، لا سيما أنها كانت من القطن، لا يتصور أن يكون فيها التفاصيل التي وجدت في هذا العصر. وفي هذا الحديث امتناع الملائكة من دخول البيوت التي فيها الصور، فالنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من دخول هذا البيت، وأخبر في أحاديث أخر إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وفي هذا الحديث المبادرة للاعتذار والتوبة عن المخالفة ولو كانت من غير قصد، وفيه تفقد المرأة حركات زوجها والحرص على تطيب خاطره وترضيته إذا كره شيئا. المرأة العاقلة الحصيفة صاحبة العقل الكبير هي التي تعرف ما يطيب خاطر زوجها وتعرف ما يكدر خاطره وتعرف ما يحزنه وتعرف ما يفرحه، وهي تلاحظ قسمات وجهه وحاله فتأتي له بما يحب وتنتهي عما يكره، لا سيما إذا كان ذلك أمرا شرعيا، لا سيما إذا كان هذا أمرا شرعيا، وهذا من المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. وفيه فطنة عائشة رضي الله عنها وذكاؤها لإدراكها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ما يكره فبادرت إلى الاعتذار رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام أخبرها بأن هذا الشيء محرم ومنهي عنه، ولذلك قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وجاء في لفظ قالت فقطعناها فجعلناها وسادة أو وسادتين، يعني قطعوا هذه الصور النمرق التي كانت فيها هذه الصور ومزقتها واستفادت منها. طبعا لما قطعتها انتقل التحريم إلى أمر آخر، فقال بعضهم إنه يجوز أن تمتهن الصور، إذا كانت الصور في شيء ممتهن فيجوز استعمالها واتخاذها ولا بأس بذلك. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها أنها قطعت هذه النمرقة فجعلتها وسادة أو وسادتين لما مزقتها. وقال آخرون إنه لا يدل على ذلك، فلربما كان قطع عائشة رضي الله عنها لهذه النمرقة
قطعا
لهذه الصورة فلا تبقى هذه الصورة كاملة، فهي لما قطعت هذه النمرقة انتفت الصورة أو الصور التي كانت فيها فلم تعد كما كانت قبل ذلك، فليس فيه دليل على جواز أن تكون إذا كانت الصور ممتهنة فإنه يرخص في فعلها أو اتخاذها أو استعمالها والارتفاق بها. ولا شك أن الأمر محتمل، حديث عائشة رضي الله عنها ليس فيه تصريح لا لهذا ولا لذاك، هو محتمل أن يكون فعلها لما قطعت النمرقة أن يكون قد قطعت ما لا تبقى معها الصور، وحينئذ يكون فعلها مطلقا. ويحتمل أن تكون الصور باقية لكنها جعلتها مما يوطأ، وقد يكون هذا هو المتبادر. وإلا فما الفائدة أن تفعل عائشة رضي الله عنها هذا الشيء إذا كانت الصورة باقية، أليس كذلك؟ وإلا لجعلتها في المكان الذي لا يوطأ. وهذا مما يقوي أن يكون احتمال بقاء الصورة في النمرقة بعد قطعها باقيا، لكنه كان في أمر ممتهن لهذه الصورة. نعم.
باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: بعني. فقال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعني. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت.
ترجمة الباب فيها نقص عما ذكر الأخ. قال: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فأعتقه، أو اشترى عبدا فأعتقه. وساق البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر، وفيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر صعب لعمر، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام من عمر، ثم وهبه من ساعته لابنه عبد الله. يستفاد من هذا الحديث أن المشتري إذا تصرف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعا لخيار البائع، وهذا ما فهمه واستنبطه البخاري رحمه الله تعالى حينما ترجم على هذا الحديث بهذه الترجمة. وقال ابن بطال: أجمع على أن البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدثه من الهبة والعتق أنه بيع جائز، واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرضى. وفيه شدة توقير الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وجواز أن يسأل الرجل صاحب السلعة بيعها قبل أن يعرضها صاحبها، وفيه جواز التصرف في المبيع في مجلس الحكم ما دام أنه قد قبضه، وأن البائع الأول إذا أجاز هذا التصرف كان قاطعا لخياره في خيار المجلس. نعم.
باب ما يكره من الخداع في البيع. وعنه رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه.
زاد ابن الجارود في المنتقى أنه حبان بن منقذ، هذا الرجل الذي كان يغبن في البيوع، ورواه الدارقطني والبيهقي عن ابن إسحاق به، وزاد فيه قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى ابن حبان قال: هو جدي منقذ ابن عمرو. وكذلك رواه ابن مندة من وجه آخر عن ابن إسحاق. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل الذي كان يخدع في البيوع أن يقول لا خلابه، وكان فيه شيء في لسانه فكان يقول لا خيابه، كان في لسانه لفظة فكان يقول لا خيابه، يعني لا خيانة، يشترط ألا يغر ولا يخدع في البيع. وقوله لا خلابه يعني لا خديعة، المقصود بالخلابة الخديعة، يعني أنه يشترط على من باعه ألا يخدعه في هذا المبيع، لا في صفته ولا في ثمنه، فيصدق ويبين ويتحرى الصدق في هذه المبايعة، لحديث: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وقوله لا خلابة، لا هنا لنفي الجنس، يعني لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة. وزاد ابن إسحاق وعبد الأعلى: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد. فبقي حبان حتى أدرك زمن عثمان وهو ابن 130 سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار 3 فيرد له درهمه. قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، طبعا هذا خاص الخيار أو هذا الفعل، يعني لا يكون الخيار 3 أيام، هذا من خصائص حبان المنقذ رضي الله، هل يقال إن هذا يشرع لكل شخص يعني حاله كحال حبان بن المنقذ أن له الخيار 3 أيام؟ قال بعضهم إن هذا خاص بحبان ولا يتعدى هذا الحكم غيره، فهي خاصية له. قال العلماء: لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حظ المتبايعين على أداء النصيحة كما في الحديث السابق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وفيه جواز رد السلع بالغبن الفاحش الذي يغبن في هذه السلعة، إذا كان غبنه غبنا فاحشا فله أن يردها، له خيار الرد بهذا الغبن، ويسميه الفقهاء رحمه الله خيار الغبن. وفيه أن للبائعين أن يشترط الخيار في البيع، وللمشتري أن يشترط لنفسه هذا الحق. نعم.
باب ما ذكر في الأسواق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم.
وقوله أسواقهم يعني أهل السوق أو السوقة والعامة، وفيه خطورة تكثير أهل المعاصي والتحذير من صحبة الظلمة، والله المستعان. وفيه شدة وعظم أثر المعاصي على المجتمعات إذا انتشرت ولم تنكر ولم تقاوم، ولم يقم أهل الصلاح بواجب الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن عذاب الله عز وجل حقيق بأن يحل بهؤلاء الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقاعسوا عن أداء هذا الواجب وهذه الفريضة. وقد قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا وجد فيها المصلحون، إذا وجد في هذه المجتمعات من يصلح ما أفسده الناس، إذا وجد في هذه المجتمعات من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا وجد فيها من ينصح لله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا وجد فيها في هذه المجتمعات من يقوم لله عز وجل بقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم، إذا وجد في هذه المجتمعات من يبصر الجاهل ويدعو الغافل ويعظ العاصي، إذا وجد في هذه المجتمعات أولئك فإن الله عز وجل لا يهلك الأمة بعذاب عام. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما في حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، مثل هذه، وأشار إلى السببات والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ولم تقل المصلحون، قالت الصالحون، يعني الصالحون لأنفسهم، الصالحون في أنفسهم ولكنهم غير مصلحين لغيرهم، بخلاف المصلح فإنه يصلح ما أفسده غيره. قالت: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا موافق أيضا لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب الذي أورده البخاري في صحيحه. وفيه أن الأعمال بالنيات، إذا هلك هؤلاء الصالحون مع هؤلاء الظلمة والفجرة والعصاة فإنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم وعلى حسب أعمالهم. وفيه أن النية أثرها عظيم على الإنسان في حياته وبعد وفاته، وفيه مشروعية هجران أصحاب المعاصي وأماكنها، وأنه ينبغي للمسلم أن يعتزل أماكن السوء وأماكن الفحش والمعاصي والآثام، الأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل ويبارز فيها بالمعاصي بشرب الخمور ومعاقرتها والقمار والمراقص والملاهي ونحو ذلك مما يعصى الله عز وجل فيها. الواجب عليه أن يحذر من شهود هذه المعاصي، لأن من يحضرها لا ينكر بعضهم على بعض، فيخشى على هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه المعصية أن ينزل بهم عذاب الله عز وجل فلا ينفعهم ما كانوا عليه من فحش وسوء، والله المستعان. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
فيه مشروعية التسمي باسمي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا بأس به، وأما الجمع بين اسمه وكنيته فهذا منهي عنه. وقد ورد في هذا الحديث قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هل المقصود بذلك النهي عن التكني بكنيته مطلقا؟ لا، جاء في السنن من قول عليه الصلاة والسلام: نهى أن يجمع الرجل بين اسمه وكنيته. أما إذا كن فقط بأبي القاسم واسمه ليس محمدا فلا بأس، وكذلك لو كان اسمه محمدا وكن بغير أبي القاسم فلا بأس، لكن المنهي عنه أن يجمع بين اسمه وكنيته فيسمي محمدا أبا القاسم، هذا هو الذي نهي عنه. ويحمل هذا الإطلاق في هذا الحديث في قوله: ولا تكنوا بكنيتي، أن يجمع بين اسمه وكنيته فيسمي محمدا أبا القاسم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق، وهو كحال عامة الناس يمشي في الأسواق ولا يترفع عنها ولا يتكبر عما يفعله عامة الناس، فكان يقضي حاجته ويشتري مؤونة أهله ويقضي حوائج أهله وما يحتاجونه من الأسواق. ففيه أن غشيان الأسواق للحاجة لا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام، إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقد قال الكفار وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني وش وراه يمشي في الأسواق، والرسل كما مشى نبينا عليه الصلاة والسلام في الأسواق فكذلك المرسلون جميعا من قبل كانوا يمشون في الأسواق. وقد رد الله عز وجل على مقولة قريش هذه بأنه ما أرسل من رسول من قبل إلا أنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لأنهم بشر وكانوا يفعلون ما يفعله البشر بحكم جبلتهم الطبيعية. نعم. فيه أن الأسواق يكثر فيها المعاصي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أحب البقاع إلى الله مساجد الله، وأبغضها إليه الأسواق. ولما يكثر فيها من الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وربما حصل فيها تضيع فرائض الله عز وجل من الصلاة، وربما غلبت على الإنسان التجارة فضيع الصلاة وضيع الواجبات، وربما راب في تجارته، وربما غش ودلس وعصى وغبن، وحصلت منه كبائر من الذنوب في الربا والنجش، وربما حصل شيء من المخالفات الشرعية التي تقع في المبايعات في الأسواق. فلأجل هذا، لأن هذه الأماكن مظنة حصول المعاصي فيها، مظنة حصول المعاصي الكثيرة في هذه الأسواق، وهذا ما نشاهده في مجتمعاتنا وفي جميع مجتمعات المسلمين، ما يحصل فيها من الاختلاط، وربما وقع فيها شيء من التحرش بالنساء، تحرش الرجال بالنساء، وربما الخلوات المحرمة، وربما تعرف الجنسين على بعض، وربما يتطور ذلك إلى فعل الفواحش، والله المستعان. فالإشارة فيما ذكر من الأسواق أن الأسواق مما يكثر فيها المعاصي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها فقال: أثم لكع أثم لكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه،
اللهم أحببه،
وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه.
نعم. وفي هذا الحديث أيضا في قوله لكع، لكع له معنيان، المعنى الأول هو التافه من أمر العامة من الناس السفيه، والمعنى الثاني الصغير، والمقصود به هنا الصغير، والمقصود به هنا في هذا الحديث الصغير الذي لا يحسن الكلام. أثم لكع، أثم لكع، يقصد الحسن حفيده. وفي هذا الحديث قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بينقاع. ففيه أن ما في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى الأسواق ويأتيها، وفيه بيان تواضعه ورحمته بالصغار. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة للحسن بن علي رضي الله عنه حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإنه قال فيه: اللهم أحببه وأحب من يحبه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبعث إليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوا حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
وفي هذا الحديث أصل عظيم في عدم التصرف في المبيع حتى يقبض، فلا بد إذا أراد المشتري التصرف في هذه السلعة التي اشتراها لا بد أن ينقلها ويحوزها إلى رحله، فلا بد أن يحوزها الحوز الشرعي، وحوز كل شيء بحسبه، فما كان منقولا فبنقله، وما كان ثابتا فبتخليته كالعقار، وهكذا، وما كان مكيلا فبكيله، وما كان موزونا فبوزنه، وما كان معدودا فبعده. فالشاهد أن نقل كل شيء بحسبه. وذهب أهل العلم لعموم وظاهر ما دل عليه هذا الحديث، وكذلك بظاهر حديث ابن عمر الذي سيأتي بعد أبواب، وحديث ابن عباس الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يقبضه ويستوفيه، وفي لفظ حتى يستوفيه. وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، رواه مسلم. وهذا حديث أصل في حرمة التصرف في المبيع حتى يقبضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عند أبي داود وابن حبان، هو حديث حسن، حديث جيد، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع هذه السلعة وإن اشتراها وتملكها ودفع ثمنها لكنه لم يحزها لا يصح له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، على اختلاف بين الفقهاء رحمه الله والمذاهب الأربعة فيما يدخل وما لا يدخل في هذا الباب. هل يكون هذا خاصا بالطعام لأن أكثر الأحاديث إنما ذكرت الطعام، أو يكون شاملا لغيره كما هو فقه وفهم ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: وأحسب كل شيء مثل الطعام. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الأظهر والأرجح في هذه المسألة. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة إلا أنه استثنى العقار. والصواب هو ما دل عليه هذا الحديث، حديث ابن عمر، أنهم قال كانوا يشترون طعاما من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. والمقصود بالاستيفاء يعني القبض، المقصود بالاستيفاء القبض والحيازة. وعلى ذلك يشمل وقول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام، فظاهره أنه يشمل كل شيء، يشمل السيارات والعقارات والأجهزة والغسالات والثلاجات والمكيفات، يشمل الملابس، يشمل أجهزة الجوالات، يشمل كل شيء حتى يقبض، حتى الأسهم أسهم الشركات ونحوها كذلك لا يجوز بيعها حتى تقبض، وقبضها بالانتقال إلى المحفظة المصرفية البنكية. وقبض كل شيء بحسبه، يعني مثلا بيع السيارة نقول إنه لا بد من قبضها، وقبضها يكون بنقلها من مكان البائع، فإذا اشتراها من المعرض يكون قبضها بنقلها من هذا المعرض، وكذلك يكون أيضا بنقل ملكية الاستمارة، استمارة هذه السيارة، بأن تنقل ملكيتها من البائع إلى ملكية المشتري. ثالثا يكون أيضا قبضها ببيعها واستلام البطاقة الجمركية، إذا اشتريت بالبطاقة الجمركية وحازها وقيلت باسمه فإن هذا يعد نقلا. فقبض كل شيء بحسبه، بحسب هذا الشيء، يعني ايش معنى بحسبه؟ يعني بحسب ما تعارف عليه أهل هذا البلد. الحديث والأحاديث جاءت بالنهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه. كيف يكون القبض؟ أطلقه الشارع، والقاعدة أن ما أطلقه الشارع يرجع إلى أعراف الناس، فما عده الناس قبضا اعتبر قبضا، وما لا فلا. والذي ينبغي التنبه له، ما يحصل كثيرا في هذا العصر من صور المبايعات التي تجريها كثير من البنوك المعاصرة، من صور التورق، من صور المرابحة، من صور التمويل، ويحصل فيها وتجرى مئات وربما آلاف المبايعات اليومية في هذه البنوك، وكثير منها لا يحقق ولا يدقق ولا يتحرى أن يقبض هذا المتمول سلعته قبل أن يبيعها. وربما يقع في كثير من المصارف أن الإنسان يأتي ليطلب تمويلا من هذا البنك فيبيعه سلعة ثم يوكل البنك في بيعها، وهكذا، وتجد السلعة في متجر هذا البنك تجرى عليها في اليوم الواحد 100 مبايعة، 200 مبايعة، أكثر أقل، وهي لم تنتقل، وكانت في الحقيقة والصورة في هذه المبايعات إنما هي مبايعة ربوية، أدخلت هذه السلعة لأجل تحليل الربا بهذه الصورة، لأنه لم يقبض هذه السلعة ولم يتصرف فيها. ولذلك كان القول الصواب في مثل هذه المبايعات التي لا يقبض فيها المشتري هذه السلعة أنها باطلة لظاهر هذه النصوص الشرعية الدالة على حرمة بيع الأشياء قبل قبضها وقبل أن يحوزها المشتري. وذلك يشمل كل السلع، لا يختص بسلعة دون أخرى. وكذلك أيضا ما تجريه بعض البنوك من البيع على الهامش ونحوه، فهذا أيضا صدر فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي بحرمته. وكثير ما يقع من البنوك المتاجر أو التمويل في المداينات في المعادن ونحوها، وكلها ثبت أيضا عند كثير من المختصين عدم مراعاة الشروط الشرعية فيها، فلينتبه لمثل هذه المبايعات، والله المستعان. نعم.
باب كراهية السخب في السوق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمياء ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف.
وفيه بشارة الكتب المتقدمة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبيان صفته، وفيه بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ومشروعية مخالطة الإمام لرعيته في أسواقهم ومنتدياتهم. وقوله سخاب يعني الذي يرفع صوته بالخصومة، وقوله حرزا للمؤمنين يعني حافظا، وكان منه عليه الصلاة والسلام، وحرزا للأميين يعني حافظا. والمقصود بالأميين أمة العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا أميي القراءة والكتابة، لا يكتبون ولا يقرؤون. وقد كان منه عليه الصلاة والسلام كل هذه الخصال العظيمة التي تدل على حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد قال فيه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
باب الكيل على البائع والمعطي. عن جابر رضي الله عنهما قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، ثم أرسل لي، ففعلت. ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
وفيه عظيم بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومساعدته عليه الصلاة والسلام أصحابه في معاشهم وقضاء ديونهم وتفقدهم وتفقد حاجاتهم ومساعدة المحتاج منهم. وفيه أنه لا يجبر أصحاب الحق على ترك بعض حقهم، ولا يضطر الدائن أن يتنازل عن بعض حقه إلا بطيب نفس منه، لا يكره ولا يجبر ولا يحرج عليه في ذلك، فإن طاب نفسا بالتنازل عن شيء من حقه فهو ذاك، وإلا فالحق له، له أن يستوفي حقه كاملا من مدينه. نعم.
باب ما يستحب من الكيل. عن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
قوله كيلوا طعامكم، قال ابن بطال: الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله. ومعنى الحديث: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. طبعا هذا الحديث قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم، وورد في حديث آخر في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني. وهنا قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. ظاهر هذين الحديثين التعارف، أليس كذلك؟ واضح؟ قال المهلب: طبعا وجه التعارض أن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهو شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها، انتهى. وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معنى البركة. وقد وقع في حديث عائشة المذكور عند ابن حبان: فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني، ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر. قال المحب الطبري: لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة، ردت إلى مقتضى العادة. والذي يظهر أن حديث المقدام المذكور في هذا الباب محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارع، لأنه جاء في الحديث قال: كيلوا طعامكم. وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان. وأما حديث عائشة فمحمول على أنها كالته للاختبار، كالته إيش؟ للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناولني الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك. فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة. ويشهد لذلك حديث: لا تحصي فيحصي الله عليك. وهذا الحديث يأتي فيه متفق على حديث عائشة. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل. ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار، يعني أنه يعارض الأمر الشرعي أو أنه يختبر كم بقي له من طعامه، فحينئذ يكون يدخله النقص. ويحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه، طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره، فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده، قاله المحب الطبري. نعم.
باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومده. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم.
قولهم يبيعوه مجازفة يعني بغير كيل. وقول البخاري ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، الحكرة حبس السلع عن البيع، وليس في الأحاديث التي ساقها البخاري في هذا الباب ما يدل على ما بوب له في قوله والحكرة، وكأن البخاري استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي هو إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه، وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. وقال مالك: في من رفع طعاما من ضيعته إلى بيته ليست هذه بحكرة. وعن أحمد: إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهي عنها في غير هذا الحديث، وأن المراد بها قدر زائد على ما يفسره أهل اللغة، فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام، فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار. وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد ذم الاحتكار في أحاديث، منها حديث معمر الذي مر معنا قبل قليل، وحديث عمر مرفوعا: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجة وإسناده حسن. وعنه مرفوعا قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، أخرجه أحمد والحاكم في إسناده مقال. وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه الحاكم. وقد دل هذا الحديث على تحريم بيع الطعام قبل نقله، وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفرق الإمام مالك المشهور عنه بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية والاستيفاء، وإنما يكون في مكين أو منزون. وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: من اشترى طعاما بكين أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. والدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. وكذلك أيضا نحو للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة. عمر رضي الله عنه كان يخرج بالدرة فيضرب من لا يحسن البيع والشراء ولا يفقه أحكام البيع والشراء، الله المستعان. لو طبقنا هذا كم واحد يبي يجلد في السوق؟ كم هو من التجار من يحتاج إلى تأديب؟ والله المستعان. نعم اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها، والبر بالبر ربا إلا هاء وها، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها.
نعم، وهذا أشرت إليه في الدرس الماضي إلى تفصيل العلة في الربا، وذكرنا إذا كان الجنسان متفقين في الجنس والعلة، وإذا اختلف في الجنس والعلة، وإذا اتحد في أحدهما دون الآخر، مر معنا في الدرس الماضي. ويأتينا بإذن الله في الدرس القادم تفاصيل أحكام الربا والأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله في الربا. نرجع الكلام إن شاء الله عما يتعلق بالربا فيما يأتي، لكن هنا إشارة إلى التقابض في المجلس فيما يجري فيه الربا، في قوله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. مقصود هاء وهاء يعني أنه لا تجوز، أنه لا بد أن يكون القبض في المجلس، يعني خذ واستلم، خذ هذه السلعة وسلمني قيمتها، هذا المقصود هاء وهاء، بمعنى خذ وهات. نعم.
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
قول البخاري: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، حتى يأذن له أو يترك، ليس لهذا القيد ذكر في هذا الحديث الذي أورده في هذا الباب، ولكنه أشار بهذا القيد إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته أخيه إلا أن يأذن له. وقوله إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، يعني في البيع وفي الخطبة، ويحتمل أن يختص بالأخير وهي الخطبة، وهذا الأقرب، ويؤيده رواية البخاري في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. فخص هذا القيد بإيش؟ بالخطبة وليس بالخطبة، صح؟ نعم، وخصه بالخطبة. وهل على ذلك إذا كان مخصوصا بالخطبة أن يشمل أيضا، هل يختص ذلك بالنكاح أو يشمل أيضا البيع؟ فيه خلاف بين العلماء. وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وترجم البخاري أيضا هنا قال: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. السوم ليس له ذكر في هذا الحديث، وكأنه أشار بهذا أيضا، بهذه الترجمة في ذكر السوم، إلى ما وقع في بعض طرقه، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ: وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وأخرجه مسلم من حديث نافع عن ابن عمر أيضا. وقوله هنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. البادي هو القادم من البادية ومن لا علم له بالسعر، فيأتي هذا الحاضر ويتلقى هذا البادي فيبيع سلعته، وهذا البادي لا يكون عالما بسعر هذه السلعة، فنهي عن هذه المبايعة وعن هذه المعاملة التجارية لما يكترفها من التغرير والإجحاف والغبن لهذا البادي، حتى يحضر وينزل بها السوق ويعرف الثمن، فحينئذ بعد ذلك لا بأس أن يبيع هذا الحاضر له. أما إذا تلقاه قبل أن يدخل السوق وقبل أن يعرف قيمتها وقيمة أمثال سلعته فإنه يحضر عليه ذلك. وقوله: ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة، لغة الزيادة، واصطلاحا هو الزيادة في ثمن السلعة من غير أن يريد شراءها، لا يقصد شراءها، لا يريد شراءها، ولكنه يزيد في ثمنها لأجل الإجحاف بهذا المشتري. وربما كان النجش باتفاق بين البائع وهذا الناجش، وربما كان من الناجش وحده، وكل ذلك محرم. وربما كان هذا النجش بين هذا الناجش وبين طرف آخر لأجل الإضرار بهذا المشتري، وفيه أنه محرم ولا يجوز، وهذا فيه إضرار بأخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقوله: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى. وقوله لتكفأ ما في إنائها يعني لأجل أن تقلبه، والمراد أن لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتنفرد بزوجتها وتكون هي المستولية عليه وهي ملء السمع والبصر، فهذا منهي عنه. وفيه تحريم الغش والخداع مطلقا. وقد جاء في رواية: لا يبيع المسلم على بيع أخيه، وذكر المسلم لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره، وفي ذكره إذان بأنه لا يليق بأن يستأثر على مسلم مثله. وهل هذا الحكم خاص بالمسلم ألا يبيع على مسلم مثله، أو أنه يشمل غيره؟ هو أيضا يشمل غير المسلم بأن يبيع على ذمي مثلا. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر. ومحل هذه الصور كلها بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فيما يتعلق بالسوم، إذا استقر الثمن وركن أحدهما إلى الآخر. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وذهب المالكية والحنابلة إلى فساده، ولديهم في ذلك روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. نعم.
باب بيع المزايدة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
وهذا فيه جواز بيع المزايدة وجواز بيع المدبر. وقوله عن دبر: المدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت مالكه. وقد ورد في بيع المزايدة حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، واللفظ للترمذي. وقال حسن، وكان البخاري رحمه الله في قوله باب بيع المزايدة كأنه يشير بالترجمة هذه إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة، فإن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. نعم.
باب بيع الغرر وحبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
قوله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حبل الحبلة ما في بطن الحامل أو ما في بطن ولدها. وفسره في الحديث: كان الرجل يبتاع الجزور. وللتفسير من نافع أو عن ابن عمر، الأظهر أنه عن ابن عمر، لأنه جاء عند الإمام أحمد أنه صرح أنه جاء التصريح أن هذا التفسير من ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة، عطف بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من باب عطف الخاص على العام، ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحا ولعل البخاري أشار إلى ما أخرجه أحمد بن حبان عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقد أخرجه مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن ماجة أيضا، وأخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث سهل بن سعد، ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق بها أيضا الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك. قال النووي النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران، أحدهما ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه. فمن الأول يعني أنه يجوز بيعه تبعا لا استقلالا، بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل، فلو جاء يريد أن يبيع الحمل فقط لأصبح إيش؟ غررا منهيا عنه، وهو نص هذا الحديث. لكنه إذا باع الدابة وفيها حمل فالبيع إيش؟ جائز ولا حرام؟ جائز. أما حملها فيكون إيش؟ تابعا، والتابع تابع. يقول الفقهاء رحمه الله قاعدة فقهية، التابع تابع، يعني أن هذا التابع تابع للأصل الذي يتبعه، فإذا كان الأصل الذي يتبعه جائزا بيعه فكذلك أيضا يكون هذا التابع ما دام أنه قد تبع هذا الأصل وتعلق به يكون بيعه تابعا لأصله فيجوز بيعه. ومن الثاني إذا كان يسيرا فإنه يغتفر أيضا، قالوا مثل الجبة المحشوة والشرب من السقاء، وكل ما ورد من الفقهاء رحمه الله في الخلاف في عده من بيوع الغرر أو ليس من بيوع الغرر كله مبني على خلافهم في تنزيل هذه الضوابط، هل هذا يعد أصلا أم تابعا، وهل يعد هذا يسيرا أم كبيرا، يعني الغبن هل هو غرر فاحش أم هو غرر يسير. وأفضل حقيقة من تكلم في أحكام الغرر الدكتور الصديق الضرير، رسالة دكتوراه قديمة في الأزهر، الغرر وأثره في العقود من أنفس ما كتب في أحكام الغرر. طبعا من أعظم ما يدخل في بيوع الغرر التأمين التجاري بشتى أنواعه وصوره، من أبرز أمثلة الغرر، ففيه تغرير لهذا المؤمن قد يحصل وقد لا يحصل له، قد يحصل هذا الشيء الخطر الذي أمن لدفعه والتعويض عنه، وقد يحصل على هذا تعويضه وقد لا يحصل على تعويضه. فعقد التأمين من صور، من أبرز صور عقود القمار والغرر، ففيه تغرير كبير وعظيم وفيه جهالة كبيرة. فلأجل هذا صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريمه. وأما المراد بحبل الحبلة ففيه خلاف بين المحدثين رحمه الله في المراد بذلك. قال ابن التين محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين، وعلى الأول وهو البيع بأجل، هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، يعني أن يبيعه إلى أن تلد الناقة أو إلى أن يلد ابن الناقة أو بنت الناقة. فصار عندنا كم قول في الأجل؟ قولان صحيح. وعلى الثاني وهو إيش؟ بيع الحمل الجنين. نعم. وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال في تفسير بيع حبل الحبل، وكلها من بيوع الغرر، كلها منهي عنها، وهي تدخل في معنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. نعم.
باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.
هذا يسمى ما يتعلق ببيع المصراة، والتصرية هو حبس اللبن في ضرع الماشية لأجل تكثير لبنها، فربما حبس اللبن في ضرعها يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، فيأتي لأجل بيعها ليوهم المشتري أن لبنها كثير وأنها حلوب ودارة اللبن وكثيرة اللبن حتى يزيد في ثمنها. فهذا أيضا من الغش والتدليس، هو من الغش والتدليس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. وجاء أيضا في قول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ولم يرده المختصر: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر. وفي هذا إثبات الخيار، وهذا أيضا من خيار العيب، هو من خيار العيب والتدليس. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خيار العيب لهذا المشتري الذي دلس عليه بأن أخفي عيب هذه البهيمة التي اشتراها، فظهر له أنها كثيرة اللبن، بينما ظهر له بعد ذلك أنها ليست كثيرة اللبن في الحقيقة، وإنما لبنها مثلا يكون قليلا أو معتادا، أو أنه ليس في الصورة التي اشتراها من أجلها، ودفع فيها الثمن الذي كان قد توهم أنها هي كذلك، ولكنه تبين له بعد شرائها وتجربتها أنها ليست كذلك. فأثبت عليه الصلاة والسلام له الخيار، فهو إما أن يمسكها فإن رضيها أمسكها، قال، وإن سخطها يعني إذا لم يرضها فإنه يشرع له أن يردها ومعها صاعا من تمر. والصاع الذي من تمر هو لأجل ما استرفق واستعمل هذه الشاه من حليبها، وقالوا إنه لا يمكن أن يكتشف كونها مصرة إلا بعد حلبها. واختلف في صاع من تمر هل هو صاع من تمر أو صاع من حنطة أو من بر، لأنه جاء في حديث لا سمراء، ورجح البخاري رحمه الله أنه من تمر، لأن أكثر الروايات جاءت بذكر التمر فيكون مقصودا ويكون أرجح. وجاء في بعض الألفاظ صاع من طعام، وجاء في لفظ صاعا من تمر، أكثر الألفاظ والروايات ذكر التمر وتخصيص التمر بالذكر. وجاء في بعضها صاعا من بر لا سمراء، يعني لا حنطة، ولكن في هذا الحديث اختلاف على الراوي. وجاء في لفظ رابع صاعا من تمر أو من طعام على التخيير، وهذا شك من الراوي، فعلى ذلك ترجع الروايات إلى التمر، فمن شك فقد وقع له الوهم في الشك بين الطعام وبين التمر، ومن ذكر الطعام فإنه يخصص بإيش؟ بالتمر في الروايات الكثيرة التي ذكرت التمر، ومن ذكر البر فإنه قد وقع له شيء من الوهم، وكما قال البخاري وغيره. فالأرجح في هذا تخصيص صاع التمر. وجاء في كثير في عدد من الأخبار أن له الخيار 3 أيام، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، أنه له الخيار 3 أيام بعد علمه طبعا، وليس من حين شرائه، وإنما من حين علمه بكونها مصراة، يعني أنها مغشوشة. فأثبت له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيار 3 أيام. وقال بهذا جمهور أهل العلم، بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم أن من اشترى شاة مصراة أن له الخيار في إمساكها بعيبها أو بردها ومعها صاع من تمر، وله الخيار في ذلك 3 أيام. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.